من أن يتعلموا دينهم ويتنقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتنقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا يليق بجلال الله جل وعلا، وصلي وسلم على نبيه وصفيه من خلقه وآله من بعده وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون، أيها الإخوة الحاضرون، في أمسية من هذه الأمسيات الطيبة المباركة بإذن الله جل وعلا نلتقي وإياكم في باب من أبواب العلم عظيم، وهو علم الفرائض وقسمتها وإيصال الحقوق إلى أهلها وانتقال الأموال على وجه جاء به كتاب الله جل وعلا وجرت به بقسمته سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس شيء أتم ولا أكمل ولا أحسن ولا أمنع للخطأ والخلل والإشكال والظلم والعدوان مما جاء في كتاب الله وجاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلله الحمد أن تولى قسمتها، ولله الحمد أن أبان عن تفاصيلها، ولله الحمد أن سهلها، ولله الحمد أن جعل وقيض لذلك علماء يبينون هذه المسائل ويحفظونها ويدرسونها ويكتبونها حتى تكون أيسر ما تكون علينا دراسة وتعلما. أيها الإخوة الكرام، كنا في المجلس الماضي قد ابتدأنا ما يتعلق بالكلام على ميراث الأم، وذكرنا أن لميراث الأم أحوال أربعة. ذكرنا أن لميراث الأم أحوالا أربعة، أولها أن ترث السدس، وذلك في مسألتين، في حالين: إما لوجود الفرع الوارث أو وجود عدد من الإخوة أو الأخوات، قلنا سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم أو مختلطين. نعم. والحالة الثانية من أحوال الأم أن ترث الثلث، وذلك بشرطين، وهو عدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود العدد من الإخوة. والحالة الثالثة وهي مسائل قضى فيها عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وتبعه على ذلك الصحابة واستقر عليها العمل وأخذها الفقهاء، وإن خالف في ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وهي مسألة العمريتين: زوج وأم وأب، أو زوجة وأم وأب. فالأم هنا تأخذ الثلث الباقي، أن الأم تأخذ الثلث الباقي. وهذه المسألتين أو هاتان المسألتان قد جرت الإشارة إليهما في الكلام على الجد، وقلنا أن هذه المسائل من المسائل التي يخالف فيها الأب الجد. يعني لو كان في المسألة زوج وأم وجد فالأم تأخذ ثلثها كاملا، واضح؟ لكن إذا وجد الأب فإنما تأخذ الثلث الباقي. الحالة الرابعة قلنا أنها حال إيش؟ حال الولد المنفي باللعان، فإن أمه تكون عصبة له على ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. وأصل ذلك أن قلنا الأثر الذي جاء أن الأم ترث، أو أن المرأة ترث لقيطها وولدها الذي لاعنت عليه وعتيقها الذي اعتقت. أما العتيق فلا إشكال في ذلك، لكن بالنسبة للقيط والابن المنفي باللعان هذا هو محل الخلاف. ذكرنا لكم أن المؤلف جرى هذا على هذا المذهب، وهو مذهب ابن مسعود، وإن كان بعض أهل العلم وهو مشهور المذهب عند الحنابلة وقول جماهير الصحابة كابن عباس وعلي وابن عمر على ما ذكرنا سابقا، أنهم يقولون لا، الأم ترث فرضها، لكن عصبتها يكون عصبة له إذا لم يوجد له أبناء. أما إذا وجد له أبناء فقطعا أن أبناءه هم عصبته، لكن لو لم يوجد له أبناء فإن تكون عصبته أو تكون العصبة هم عصبة أمه. فلعلنا أن نمثل لهذه المسألة لتكون أكثر وضوحا. واضح يا مشايخ؟ نعم. لو ذكرنا هنا أو لو قلنا هنا إيش مسألة وهي أم، نعم، وابن منفي ب أو عفوا هي مات ولده، مات هو، مات ابنها المنفي باللعان، ف وخال، نعم. إذا قلنا أن الأمة هي العصبة فمقتضى ذلك أن تأخذ المال كله والخال لا يرث شيئا. لكن إذا قلنا على ما ذكر جمهور الصحابة وهو مذهب الحنابلة أن الأم ترث ميراثها، فهنا تكون الأم لها الثلث وخالها خاله الذي هو خال الذي هو أخوها، أليس هو عصبة الأم؟ فسيأخذ الباقي. فعلى قول المؤلف فالأم عصبة للابن المنفي باللعان، فبناء على ذلك تأخذ المال كله، نعم. على القول من أنها تأخذ فرضها وعصبتها هم عصبته، فإن خال الميت هو أخو الأم فيكون فهو عصبة للأم فيكون عصبة للميت فيأخذ الباقي. واضح يا أخوان؟ واضح. هذا مثال لهذه المسألة. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة ملحقة بمسألة المنفي باللعان، وهي مسألة إيش؟ ولد الزنا. ولد الزنا لا أب له، وحتى ولو عرف من زنى بها فإنه لا ينسب إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الولد للفراش وللعاهر الحجر. فبناء على ذلك لو مات هذا الولد فإن أمه هي التي ترثه، والحكم فيها هو الحكم في الولد المنفي باللعان. إما أن نقول هي عصبته كما في هذه المسألة فتأخذ المال كله، وإما أن نقول عصبتها هم عصبته فيكون على ما ذكرنا. طيب لو كان في المسألة أب في هذه المسألة، ها؟ لو كان في المسألة أم وأب، ها؟ وهم متنافي معنا نقول ما يرث شيء. لماذا؟ لأنه قد نفى نسب ولده فلم ينتسب إليه فلم يرثه. فكما أن الولد لا ينسب إلى أبيه فكذلك الأب لا يرث من ابنه الذي نفاه. واضح؟ واضح يا أخوان؟ إذا انتهينا من هذه المسألة فنكون أنهينا ما يتعلق بأحوال الأم في مواريثها، وهي أربعة أحوال قد جرى ذكرها. يحتاج إلى توضيح أو واضحة؟ أرجو أن تكون أيضا واضحة للإخوة المشاهدين والمشاهدات. ثم ننتقل إلى المسائل التي ذكرها المؤلف بعد ذلك. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى وإيانا: فصل. وللجدة إذا لم تكن أم السدس واحدة كانت أو أكثر، إذا تحاذين فإن كان بعضهن أقرب من بعض فهو لقرباهن. وترث الجدة وابنها حي، ولا يرث أكثر من ثلاث جدات: أم الأم وأم الأب وأم الجد.
نعم. لعلنا يعني ما نأخذ ذا حتى يكون واضح ثم نكمل ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا. إذن هذا من المؤلف شروع في ماذا؟ في إرث الجدة، وهو على ترتيب متسق. لما ذكر ما يتعلق بالآباء الأب والجد ونحوه، ثم تكلم ما يتعلق أو ذكر ما يتعلق بالأمهات الأم فالجدات. الجدة وارثة، وإرث الجدة قد ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن تلك الجدة جاءت إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه تطلب ميراثها من ابنها، فقال لا أجد لك في كتاب الله جل وعلا شيئا، ولا أعلم لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، فانتظري حتى أسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل، فأتى محمد بن مسلمة فشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقضى بذلك أبو بكر بأن لها السدس، فثبتت بذلك، وهذا محل إجماع بين العلماء وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجدة تأخذ السدس. واضح؟ هذا إذن أصل إرث الجدة، وهو السدس، وأن ذلك ثابت بالسنة وأنه محل إجماع. ما شرط إرث الجدة للسدس؟ هو عدم وجود الأم. فإذا وجدت أم في المسألة فإن أي واحدة من الجدات لا ترث، سواء كانت جدة من جهة الأم وهي أم الأم أو أم أم الأم، أو كانت من جهة الأب أم الأبي أو أم أبي الأبي أو أم أم الأب. واضح؟ فكلهن في مثل تلك الحال لا يرث. فإذا متى ما إرث الجدة؟ السدس. واضح؟ متى ترث السدس؟ إذا لم توجد الأم. إذا لم توجد الأم. واضح؟ إذن هذا قوله. وللجدة إذا لم تكن أم، فكأنه يقول شرط إرث الجدة للسدس ألا توجد أم، يعني بأن تكون ميتة أو أن تكون مثلا ما فيها مانع من موانع الإرث، كأن تكون رقيقة أو أن تكون كافرة أو أن تكون قاتلة على سبيل المثال، فهنا ترث الجدة. أما إذا وجدت أم فلا إرث في المسألة للجدة. فإن كان بعضهن أقرب من بعض فهو لقرباهن، إذن هو للأقرب فالأقرب. واضح؟ كل هذا سنأتي على أمثلته. لكن هنا قال وترث الجدة وابنها حي، مع أن أم الأب، واضح، هي جدة من جهة الأب، والأب قد ورث وهي ترث معه مع أنها أدلت به. والعادة في الفرائض أن من أدلى بشخص حجبه ذلك الشخص، إلا في مسألة الجدات، فالجدات لا يحجبها من أدلت به من الآباء. واضح؟ فهذا على خلاف القاعدة. يعني لو وجد عندنا مثل أخ وابن أخ، ابن الأخ يسقط لأن الأخ هو الذي أدلى به فيحجبه. واضح؟ لو كان عندنا ابن ابن وابن، ابن الابن يسقط. لماذا؟ لوجود الابن. فهنا كل من أدلى بشخص يسقط بوجوده إلا أبناء الجدات، إلا الجدات مع من أدلت به فإنه لا يؤثر عليها. هذا يعني ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا. سنأتي إلى الجدات التي يرثن، لكن بعد أن نؤصل أو نبين أصل إرث الجدة والأمثلة على ذلك، فإذا تقرر انتقلنا إلى المسألة التي بعدها، نبين ذلك بالأمثلة. يعني عندنا الآن لو وجد في المسألة إيش؟ للأسف القلم ما صار يكتب جيدا، أرجو أن ما أدري الإخوة المتابعون لنا يرون ذلك واضح ولا ما يرون. لو وجد عندنا أم وأم أم، يعني جدة، واضح؟ ها، فنقول هنا أم الأم لها الثلث. لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارث ولعدم وجود الجمع من الإخوة. أم الأم هنا لم ترث، التي هي الجدة لم ترث الجدة هنا. لماذا؟ لأن من شرط إرث الجدة ألا توجد الأم. فلما وجدت الأم فإن الأم ساقطة. نعم. لو وجد عندنا مسألة وهي أم أب، نعم، يعني جدة، أليس كذلك؟ وأب هنا، فأم الأب كم تأخذ؟ تأخذ السدس، لأنها جدة وارثة، والجدة الوارثة ترث بشرط عدم وجود الأم، فلم توجد في المسألة أم فورثت السدس، واضح؟ والأب يأخذ الباقي. فإذا هذه المسألة مثال لتحقق شرط إرث الجدة وهو عدم وجود الأم، فبناء على ذلك ورثت. وهو أيضا مثال لأن الجدة ترث مع من أدلت به، فهي أدلت بالأب ومع ذلك ورثت معه. والقاعدة في غير مسألة الجدات أن المرأة لا ترث مع من أدلت به، هذه القاعدة عامة إلا في هذه المسألة. وثم مسألة أخرى يعني ربما يأتي الحديث عنها بإذن الله جل وعلا. إذن هذه مسألة الجدات وإرثهن بقي بعد ذلك هل كل الجدات يرث أو لا؟ أولا لا بد أن تعلم أن كل جدة أدلت بذكر بين أنثيين فإنها لا ترث. يعني لو كان عندنا أم أب أم، فهذه جدة فاسدة. لماذا؟ لأنها أدلت بذكر بين أنثيين، واضح؟ عندنا أم أب أم، فهذه أيضا جدة فاسدة. لماذا؟ لأنها أدلت بذكر بين أنثيين. فإذا كل جدة أدلت بذكر بين أنثيين فلا ترث. نعم. هل ما سواها من الجدات يرثن؟ وهي التي أدلت بإناث أو التي أدلت بذكور؟ ها؟ فبعض أهل العلم يورث كل من سوى هذه، ومذهب للحنفية. لكن ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا أن الوارث ثلاث جدات، واضح؟ واثنتان محل اتفاق التي هي أم الأم وأم الأب وإن علت بمحض الأنوثة، نعم، والثالثة أم وأبي الأب، واضح؟ فعندنا أم هذه جدة وارثة، واضح؟ هذه يقال جدة فاسدة، وهذه جدة صالحة، زين؟ الثانية أم أب، هذه أيضا وارثة، واضح؟ الثالثة أم أبي الأب، أم أبي الأب. أنا أعتذر الإخوة المشاهدين يعني أن القلم لا يكتب جيدا، لكن لعلنا أن نستدرك كذلك في اللقاء القادم. والعلم لا بد أن يكون فيه شيء من الصعوبات والمعكرات، واضح يا أخوان؟ هذه ثلاث جدات التي يرث، نعم. فلو وجد عندنا إيش؟ أم أبي الجد، أو نقول بعبارة ثانية أم أبي الأب، فنقول هذه ليست وارثة في قول المؤلف وهو قول الحنابلة وقول جمع من أهل العلم، نعم، خلافا للحنفية. فبعضهم يلحق هذه بالجدة الفاسدة وبعضهم يدخلها في الجدات الصالحة، لكن هؤلاء الثلاث، نعم، الحنابلة والجمهور على توريثهن. وإن علون يعني بأن تكون أم 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 أو أم أم أم، فهذه مثلا لو كانت أم 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 فترث، أو أم أم أم، واضح؟ هذه لو كانت أم أب أو أم أم أب، فعندهم أنها هذه من هذه، هذه من هذه، ما دامت أم أب فلو علت بالأنوثة بعد ذلك فلا يضر. أو كانت أم 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 أب، فكلها داخلة في هذا القسم. المهم أنها تكون أم أب. بعد ذلك أن ترتفع في الأنوثة لا يضر. واضح؟ الثالثة أن تكون أم أبي الأب أو أم أبي الأب، واضح؟ أو كانت أم أبي الأب، فهذه ترث، واضح؟ أي إذا تقرر هذا أن هذه فاسدة، فأي مسألة جاءت فيها أم أبي أم فهي إيش؟ لا ترث، تسقط مباشرة. إذا وجدت هذه، نعم، أم أبي الجد، فهي في مذهب الجمهور ساقطة، واضح؟ تبقى هذه الثلاث إيش؟ إذا وجدت واحدة منهن ترث، لكن إذا وجدنا جميعا، إذا وجدنا جميعا فهنا قاعدة أن القربة من جهة تسقط البعدة. يعني في المسألة الأولى أم الأم تسقط أم الأم، أليس كذلك؟ وأم الأم تسقط هذه أيضا، وهذه أم تسقط أم الأم، واضح؟ القربة تسقط البعدة. لكن لو كانت من جنس آخر أم الأب، فعند أهل العلم، عند أهل العلم في المشهور أن القربة من أم الأم تسقط أم الأب إذا كانت أقرب منها، لكن اختلفوا في العكس، اختلفوا في العكس. وعلى كل حال المشهور أن القربة تسقط البعدة، ولا ندخل في مثل هذا الخلاف، فأبين لكم ذلك بالمثال. فإذا كنا في درجة واحدة فمعنى ذلك أنهن يشتركن في السدس، واضح يا أخوان؟ فإذا لو مات ميت عن زوج وأم وأم أب، فهنا نقول الزوج يأخذ النصف، أليس كذلك؟ لعدم وجود الفرع الوارث. أم الأم هذه جدة، أليس كذلك؟ وأم الأب جدة، ها؟ أيهما أقرب؟ إيش؟ كلهن في درجة واحدة، أليس كذلك؟ فهنا يشتركنا في السدس، يشتركنا في السدس. لن ندخل في التفاصيل، هل أم الأم تسقطهم، وهذه لن ندخل فيها. لو وجد عندنا، نعم، أم وأم أب أم، فمن الذي يرث هنا؟ لماذا؟ الثانية أدلت بذكر بين أنثيين فهي فاسدة، وإن كانت في نفس المرتبة لكنها هي جدة فاسدة، فالسدس كله لأم الأم، واضح؟ طيب لو أن عندنا، نعم، أم أب، والله القلم ما صار يسعفنا كثيرا، نعم، وعندنا إيش؟ أم فهنا إيش؟ من التي ترث؟ أم الأب أو أم الأم؟ الأولى. لماذا ورثت الأولى السدس؟ لأنها هي القربة. طيب لو كان عندنا هذه مسألة انتبهوا لها، ما دام اني نبهتكم تعرفونها، ها، أم يعني الجدة الخامسة، أليس كذلك؟ نعم. وأم أبي الجد يعني أبي الأب أيضا، فأيهما التي ترث؟ هذه إيش؟ هذه من القسم الأخير التي ما ترث عند الجمهور. أليس قلنا أم الأم فقط وأم الأب وأم أبي الأب؟ هذه هل هي أم أبي الأب؟ أم أبي الجد، واضح؟ فلا تكون وارثة، فهذه هي التي ترث السدس، واضح؟ نعم. على كل حال صار القلم لا يسعفنا، نحن نعتذر إليكم. نعم، هذا إذا في قوله ولا يرث، اقرأها، أنا شرحتها لكم لأني كنت واقف فأكملتها قبل قراءتها، فتقرأها ونشير إلى ما إليها. نعم، ولا يرث أكثر من ثلاث جدات التي هي أم الأم وأم الأب وأم الجد، فأم أبي الأب وما بعدها لا يرث. نعم.
قال ومن كان من أمهاتهن وإن علونا، ولا ترث جدة تدلي بأب بين أمين ولا بأب
يعني
أعلى من الجد.
ومن كان من أمهاتهن وإن علونا، يعني مثل ما ذكرنا لكم، يعني أم الأم وأمها وأم أمها كلها كلهن داخلات في الميراث، أم الأب وأمها وأم أمها داخلات في الميراث، وكذلك أم الجد وأم أمها، أما أم أبي الأب أبي الجد فلا تدخل في الميراث، مثل ما ذكرنا قبل قليل، واضح؟ كأنك يا سالم قد أشكل عليك شيء من ذلك.
ما بعده يعني؟
ها؟
نفس بس ولا بأب أعلى من الجد.
ولا بأب أعلى، مثل ما ذكرنا التي هي المسألة الأخيرة. هذه
الجمهور.
نعم. هذه. نعم. ثم قال ولا ترث،
فقال فإن خلف جدتي أمه وجدتي أبيه سقطت أم أبي أمه والميراث للثلاث الباقيات،
واضح؟ هذا يعني لو إنسان إيش عنده أربع جدات، أم أمه أليس كذلك، وأم أبيه، ها، أم أمه وأم جدة أمه التي هي أم أمه، ها، وأم أم وأم أم أبيه، ها، وأم أبي أمه أليس كذلك، وأم أبي أبي، واضح؟ فهذه أربع جدات، واضح ولا لا؟ والله ما عاد المشكلة ما عاد نستطيع نكتب. فأم أم أمه هذه وارثة أليس كذلك من جهة الأصل؟ نعم. أم أم أبي وارثة أليس كذلك؟ فهي وارثة من حيث الأصل. أم أبي أمه هذه جدة فاسدة لأنها أدلت بذكر بين أنثيين. أم أبي أبيه فهذه وارثة من جهة الأصل. ثم نظرنا إليهن من جهة القرب والبعد فوجدناهن في درجة واحدة، فورثت هذه الثلاث، فورثنا السدس، اشتركنا في السدس وسقطت أم أبي أمه، واضح ولا لا؟ واضح يا مكائيل؟ وبارك الله فيكم. نعم، أظن أننا سنعتمد بقية الدرس على الشرح الشفهي لأن القلم صار لا يسعفنا، لكن هذا نوع الحقيقة أيضا من التعلم، يعني كون الطالب يركز مع كون المسألة لم تكتب هذا أعون له على زيادة قوة الملكة الفقهية في الفرائض والتعلم فيها، فيعني هو نوع من مما يعني نحتاج إلى التنويع والمراوحة بينه وبين الطريقة التي هي أسهل في الكتابة. نعم، إذن واضح في قوله فإن خلف جدتي أمه وجدتي أبيه سقطت أم أبي أمه أليس كذلك؟ واضح هذه المسألة؟
نعم.
على ما ذكرنا، والميراث للثلاث الباقيات على ما تقدم. إذا تم ذلك فيكون انتهينا مما يتعلق به إرث الجدة. إرث الجدة هل نحتاج إلى إعادته؟ سأعيده لكم مختصرا. الجدة ترث السدس، وثبوت إرثها للسدس السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع. إرثها مشروط بعدم وجود الأم، هذا واضح. الأم الجدة ترث مع ابنها الذي أدلت به، وهذا على خلاف قاعدة الفرائض المضطردة. إذا كنا أكثر من جدة فمنهن جدات فاسدات، وهي الجدة التي أدلت بذكر بين أنثيين فهذه فاسدة، نعم، وأم أبي الجد فهذه أيضا في قول الجمهور ليست بوارثة، فتبقى ثلاث جدات: أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب، وإن علون من جهة أمهاتهم. واضح؟ إذا اجتمعنا فإن إن تساوينا اقتسمنا السدس، وإن تفاوتنا فترث القربى منهن وتسقط البعداء. واضح؟ وإن كان في هذه المسألة يعني خلاف في هل أم الأم مقدمة عليهن أو لا، وأيضا بعض المسائل المتعلقة بهذا الخصوص لا نريد أن ندخل في تفاصيله لئلا أيضا نتشعب أكثر مما يجب. واضح يا أخوان؟ إذا انتهينا من هذه فنكون بإذن الله جل وعلا بقادرين على الانتقال إلى ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك من المسائل. نعم.
قال المصنف: فصل: وللبنت النصف وللبنتين فصاعدا الثلثان، وبنات الابن بمنزلتهن إذا عدمنا. فإن اجتمعنا سقطت بنات الابن إلا أن يكون معهن أو أنزل منهن ذكر فيعصبهن فيما بقي.
إذن هذا من المؤلف رحمه الله تعالى إشارة إلى إرث البنات، وأيضا ذكر في أثنائه إرث بنات الإبن. فنبدأ بإرث البنات. البنات ذكر المؤلف رحمه الله تعالى إما أن تكون منفردة أو أن يكون أكثر من واحدة، فيقول إذا كانت البنت واحدة فإنها ترث النصف. نعم، هنا ما شرط إرثها للنصف؟ نعم، هذا مضمن في كلام المؤلف، لكن هذا كلام الفقهاء مع اختصاره إلا أنه يكون مشتملا على معان كثيرة. فإذا إرث البنت للنصف أولا أن تكون منفردة، من أين أخذنا ذلك؟ لأنه قال وللبنتين فصاعدا الثلثان، فإذا إرثها للنصف مشروط بأن تكون واحدة، أن تكون واحدة. ثم لما قال وللبنت هنا إشارة إلى إيش؟ أنه لو كان معها عدم وجود الابن أو أخوها الذي يعصبها، أن لا يوجد في المسألة ابن، لأنه لو وجد ابن فإنه سيكون الإرث مع الأبناء بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم، فبناء على ذلك أو نقول إذن البنت ترث النصف، وشرط إرثها للنصف أن تكون واحدة منفردة، أن لا يكون معها أخوها، أو أن لا يكون معها ابن الذي هو عصبتها، عدم وجود المعصب لها وهو أخوها أو وهو الابن، يعني توضيح أكثر إذا قلنا وهو الابن. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا، نعم، فإن كانت واحدة فلها النصف. فإن كانت مثل حظ الأنثيين. إذن إذا كنا مع الذكور فسيكون الإرث عصبة، للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. فإذا أخذنا من هذا أن تكون منفردة حتى ترث النص، وألا تكون معها ابنها لأنها ستكون عصبة. واضح؟ وهو أخوها. فلو ما هلك هالك عن أم وزوجة وبنت، فنقول هنا الزوج له الربع لوجود الفرع الوارث، والأم لها السدس لماذا؟ لوجود الفرع الوارث وهي البنت. والبنت كم ترث هنا؟ ترث النصف، وإرثها للنصف لوجود الشرطين، عدم وجود المعصب لها وهو الابن، وكونها منفردة. أو بعبارة ثانية نقول أن تكون منفردة أو الانفراد، أو عدم وجود المشارك لها وهي أختها أو وهي البنت. يعني إذا قلنا أختها، أحيانا بعض الناس يتبادر إليه أنها أخت الميت، لا، هنا أخت البنت. نعم. فعلى كل حال إذا هنا ورثت النص. طيب لو مات ميت، ها الإخوة المشاهدون اكتبوا هذا حتى يعني تكون مكتوبة أمامكم كأني أنا الذي كتبته. لو مات ميت عن أم وبنت وابن، فأم الأم كم تأخذ؟
السدس.
تأخذ السدس لأنها جدة وهي من الجدات الوارثات، ولعدم وجود الأم التي تحول بينها وبين الميراث. واضح؟ إذن هذا الأمر الأول. الثانية البنت هنا هل تأخذ النصف؟ لا تأخذ البنت النصف. لماذا لم تأخذ البنت النصف؟
لوجود
الابن معها، فتأخذ عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن اختل شرط من شروط إرث النصف في هذه المسألة وهو وجود المعصب لها وهو الابن، فبناء على ذلك لم تأخذ النصف. الحالة أو مثال آخر، لو هلك هالك عن زوجتين وبنتين، الزوجتان لهما الثمن ليشتركن فيه. نعم. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث وهن البنات. البنتان كم لهما؟ الثلثان. إذن لم ترث البنت هنا النصف لوجود المشارك لها وهي أختها، وهي البنت الأخرى، أليس كذلك؟ فنقول هنا يرثنا الثلثين، يرثنا الثلثين. إذن يقول المؤلف رحمه الله تعالى وللبنت النصف بالشروط المتقدمة. قال وللبنتين فصاعدا الثلثان. أظن أن استحقاق البنتين للثلثين ظاهر، وهو أن متى ترث البنات الثلثين؟ ترث البنات الثلثين بشرطين: عدم وجود المعصب لهن، لأنه إذا وجد الابن أخذنا المال عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن عدم وجود المعصب لهن للآية التي تقدمت معنا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. والشرط الثاني اجتماعهن، وهو أو بعبارة ثانية حتى تكون صريحة، أن يكن اثنتين فأكثر، أن يكن اثنتين فأكثر. فإذا كن اثنتين فأكثر فإنهن يأخذن الثلثين. واضح؟ فلو هلك هالك عن أم وبنتين وابن، فكم تأخذ الأم؟ الأم تأخذ السدس لوجود الفرع الوارث. نعم. البنتان هنا هل يأخذنا الثلثين؟
لا
يأخذنا الثلثين. لماذا؟ لوجود المعصب لهن، لوجود المعصب لهن. إذن يأخذنا المال تعصيبا مع أخوهن، مع أخيهن للذكر مثل حظ أنتين. طيب لو هلك هالك عن جد وبنتين، فنقول الجد كم له؟ عشان ما تنسون، الجد له السدس، أليس كذلك؟ والبنتان يأخذنا الثلثين، يأخذنا الثلثين، ثم نعطي الجد أيضا الباقي لأنه مع البنات، فيأخذ السدس ويأخذ الباقي كما ذكرنا في الحال المتقدمة من أحواله، أليس كذلك؟ فإذا هنا أخذت البنات الثلثين لكونهن اثنتين فأكثر، ولعدم وجود المعصب لهن وهو الابن. واضح يا أخوان؟ لو هلك هالك عن زوج وعشر بنات، فنقول الزوج له الربع لوجود الفرع الوارث. البنات كم يأخذنا؟ يأخذنا الثلثين لوجود المشارك وعدم وجود المعصب، عدم وجود المعصب وهو الابن. هذا واضح، أليس كذلك؟ قبل أن ننتقل، هنا إشكال. كيف قلتم أن البنتين يأخذنا الثلثين مع أن الله جل وعلا يقول فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، فاشترط لذلك أن يكن فوق اثنتين؟ فهذا عند أهل العلم لهم فيه كلام. فقول جماهير الصحابة، بل هو إجماع يعني سوى ما ذكر عن ابن عباس، ولكن الإجماع منعقد على ذلك قبله وبعده عند الفقهاء عامة، أن البنتين كالثلاث والأربع يأخذن الثلثين. من أين أخذتم ذلك؟ قالوا من الآية، فإن الله جل وعلا قال فإن كن نساء فوق اثنتين، يعني اثنتين فما فوق، فقوله فوق يعني صلة، فالمقصود بذلك ألا يظن أنهن إذا كن اثنتين فسيأخذن الثلثين، فإذا كن ثلاث فسيأخذن ثلاثة أثلاث أو أكثر، لا، ليظن ليعلم أن الثنتين وأكثر من الاثنتين سواء في استحقاق الثلثين. واضح؟ فهذا من جهة. من جهة ثانية قالوا دلالة السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ابنتي سعد قضى لهما بالثلثين، فأيضا دلالة السنة ظاهرة. قالوا وأيضا القياس، فإن الله جل وعلا قال في الأخوات فإن كن نساء فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، فإذا كان هذا في الأخوات فمن باب أولى أن يكون في البنات. واضح؟ فلأجل ذلك قال أهل العلم أن وإن كان ظاهر الآية في قول فوق اثنتين أن استحقاق الثلثين لا يكون إلا لثلاث فأكثر، نقول هذا ليس بمقصود، لأن لدلالة السنة ودلالة الآية الأخرى، وأيضا هذه الآية إنما أرادت الدلالة على أن المقصود أن فوق الاثنتين كالاثنتين، في أنه لا يزيد نصيبهن عن الثلثين. واضح يا أخوان؟ نعم. ثم بعد ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى وبنات الابن بمنزلتهن إذا عدمن، يعني لو كان عندنا بنت ابن، فبنت الابن ترث النصف بكم؟ بثلاثة شروط. الشرط الأول عدم وجود المشارك لها، يعني أن تكون واحدة منفردة مثل ما ذكرنا في البنت، أليس كذلك؟ وعدم وجود المعصب لها وهو أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها الذي هو ابن ابن، أليس كذلك؟ والثالث أن يعدم الفرع الوارث الأعلى منها، لأنه قال إذا عدم. إذن الشرطان الأولان أخذناهما مما تقدم في البنات، والشرط الثالث أخذناه من أن المتقدم يسقط المتأخر، أليس كذلك؟ فبناء على ذلك كان أخذ بنات الابن للثلثين أو النصف مشروط بعدم من فوقهم. فبناء على ذلك نقول إذا كانت واحدة فتكون منفردة، عدم وجود المعصب لها وهو ابن الابن أو ابن أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها، وعدم وجود الفرع الوارث الأعلى منها، فتأخذ النصف. من أين أخذنا ذلك؟ لأن البنت الابن بنت، وداخلة في أسماء البنات. هذا أخذها للنصف. أخذها للثلثين، نعم أخذها للثلثين مشروط بثلاثة شروط. أولها عدم وجود عدم وجود المعصب لهن، وهو ابن الابن أخوهن أو ابن عمهن الذي في درجتهن. أن يكون اثنتين فأكثر، أن لا يوجد الفرع الوارث الأعلى منهن. فإذا كنا اثنتين فيأخذنا الثلثين، واضح؟ لو هلك هارك عن أم وبنت ابن، فنقول الأم لها السدس، أليس كذا؟ لوجود الفرع الوارث. البنت كم تأخذ؟ بنت الابن كم تأخذ هنا؟ نقول تأخذ النصف لوجود الثلاثة شروط: عدم وجود المعصب لها وهو أخوها وابن عمها الذي في درجتها، انفرادها، عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منها. لو هلك هالك عن زوج وخمس بنات ابن، فنقول الزوج له الربع لوجود الفرع الوارث، وخمس البنات الابن يأخذنا الثلثين. لما أخذت بنات الابن هنا الثلثين؟ لكونهن اثنتين فأكثر، وجود المشارك، عدم وجود المعصب لهن وهو ابن عمهن وهو أخوهن وابن عمهن الذي في درجتهن، عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منهن، واضح؟ المثال الأخير، نعم، لو هلك هالك عن أم وابن وبنت ابن، فنقول أم الأم كم تأخذ؟ السدس، لأن شرط إرثها للسدس عدم وجود الأم. الابن يأخذ الباقي لأنه أولى رجل ذكر. طيب بنت الابن، هنا نقول لم ترث بنت الابن، لماذا؟ لوجود الفرع الوارثي الأعلى منها، واضح؟ بقيت مسألة في قوله فإن اجتمعت سقطنا بناء اجتمعنا سقطنا بناء سقط بنات الابن. هذه مسألة مكملة لما ذكرناه، لعل الحديث عنها يكون في مستهل اللقاء القادم بإذن الله جل وعلا. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل